السمع والطاعة للأئمة أيضا هذه من الأصول المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة، أنه يجب السمع والطاعة للأئمة أبرارا كانوا أو فجارا. للأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وقد تجاوزت الأحاديث 90 حديثا فقرابة 100 في وجوب السمع والطاعة للأئمة وأن هذا من الدين. وقد جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لمن شقنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فقوله رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، سواء كنت في عسر أو يسر، كان الحال عسر ومجاعة وقلة ذات يد، أو كنت في يسر كان يسر الحال، وما شغلنا ومكرهنا، سواء كنت كارها لهذا الفعل تسمع وتطيع للأمين، سواء كنت كارها لهذا الفعل أو غير كاره لهذا الفعل. قال: بما شغلنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. الأثرة الاستئذار، أن هذا الإمام أو الأمير يستأذن بالخير لنفسه فيمنع الناس. قال: وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، ما يأتي ينازع يقول: أنا لي مثل ما لك، أو أنا آخذ مثل ما تأخذ، أو أنه لا ينبغي لك أن تتولى علي، أو لا أرضى بولايتك. قال: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يكون كفر بواح ظاهر، يعني ظهور بين، وعندكم فيه من الله برهان، لا يختلف فيه اثنان لأنه كفر، يعني أمر مجمع عليه أنه كفر ظاهر لا يتخفى فيه، وإنما ظاهر للناس أنه كفر، فهذا أمر آخر. أما إن كان مسلما يقيم الصلاة فإن هذا لم يستمع الطاعة. في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه ذكر الخير والشر والفتن، قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، فيه دخل. ثم قال: ويأتي بعد أناس يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، لا يهتدون بهداي، يعني ما يهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، ما يهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ظاهرة كلها مخالف السنة، لا يهتدي لا بفعله ولا بقوله ولا بهديه. قال: قلوبهم قلوب الشياطين، وهو قلبه قلب شيطان المريض، يعني فيه من الخبث والسوء والإجرام والخسة والدناءة ما الله به عليه. قال: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، صورة إنسي لكنه شيطان المريض. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني أن أدركني ذلك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الصفة، فهنا لا بد يأخذ الجواب ممن؟ من النبي، ما يأخذ من هواه ولا من الواقع الذي حوله ولا من الناس في مجالس أو في غير ذلك، لا، إنما يأخذ الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام، والذي علمه آداب كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، يعلم آداب هذا الأمر الجلل العظيم الذي تقوم به مصالح الناس الراعي والضعية. قلت: فما تأمرني أن أترك ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، فإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، رواه مسلم في صحيحه. تسمع وتطيع للأمير، أي أمير الذي لا يهتدي بهداه ولا يهتدي بسنة، وقلبه قلب شيطان، وإن ضرب ظهرك، حتى لو ضرب ظهرك فإنك تسمع وتطيع، وإن أخذ مالك، حتى لو أخذ مالك تسمع وتطيع. هل هذا يسمى خنوع أو خضوع، أو هذا ذهاب كرامة، أو هذا أننا نتعود على الإهانة، وأن ديننا أبدا الدين دين عزة ودين أنفة ولا يرضى بالذل، لكن غاية الذل أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، أنك تأتي فعل حتى لو كنت لا ترغب في هذا الفعل، تذل نفسك وهواك طاعة لله عز وجل. لأن الآن الهوى، هوى النفس ماذا يقول إذا كان بأمر الظهر فأخذ مالك؟ النفس ماذا تقول؟ ترد عليه، تضرب ظهره وتقاتله، صح؟ لكن أرادت الشريعة أن النفس تكون تابعة للشريعة، وليس الشريعة تابعة لأهواء النفوس. والمصلحة جاءت بهذا الأمر، بمعنى أن هذا الإنسان لو أنه ما سمع أطاع وقال: لن أسمع لك وأطيع، والثاني قال: ما أسمع وأطيع، والثالث قال: ما أسمع ولا أطيع، وهذا الأمير اللي بهذه الصفة ماذا سيفعل؟ سيقاتلهم لأجل أن يسمعوا ويطيعوا، صح؟ اجتمعت مجموعة عندنا ترفض أن تسمع وتطيع، فهو يريد أن يقاتلهم فيحصل القتال بين الناس. فبدل أن يكون الظلم على شخص أو شخصين أو ثلاثة، في وقت الفتن يكون الظلم عاما لعموم الناس. لأنك أنت لو أن أحد إخوانك رفض وتقاتل مع الأمير، بعد ذلك سيكون القتال عليك وعلى إخوانك وعلى من تجمع حوله، والشر يعم كما يقال، فيحصل شر أكبر. وكان الأول الأمر الشر واقع على شخص شخصين، لكن بعد أن تقع الفتنة ويكثر الحرج بين الناس تكثر الفتن، يكون الظلم على جماعات من الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يراعي المصلحة. انظروا إلى قصة صلح الحديبية، لما اتفق النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين على أن من يذهب من المسلمين إلى المشركين يأخذونه، صح؟ وأن من يأتي من المشركين إلى المسلمين يأخذونه، لا يردونه. الأصل المعاملة بالمثل، صح؟ هذا الأصل، أنا أرد أن ترد. لكن في الاتفاق بين النبي والمشركين لا، ما هذه معاملة بالمثل. هل يقال هذا خضوع ولا خنوع ولا ما نعطي يعني نذل أنفسنا؟ لا، إنما ينظر لمصلحة المسلمين عامة. النبي عليه الصلاة والسلام اتفق مع سهيل بن عمرو على هذه البنود. أتى أحد الصحابة كان مربوطا عند الكفار وكان يعذب صباح مساء، ففك نفسه وغلال وهرب وأتى للمسلمين. فلما أتى يصف بأغلاله عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذا أول أمرنا يا محمد، يعني هذا أول اتفاق اللي بيني وبينك ترجع هذا الشخص إلى الكفار. الآن ما انتهى الاتفاق يعني كله، وقام وفض المجلس، لا زال في المجلس. فقال عليه الصلاة والسلام يعني هل أنت تاركه لي؟ اتركه لي، هذا خارج الاتفاق وبعدين نتفق. قال لا، هذا أول اتفاق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذها. صرخ رضي الله عنه قال يا مسلمين أترضونني إلى الكفار يفتنونني في ديني؟ أنا برجع عند الكفار ماذا يصنعون؟ يعذبون أكثر باعتبار أنه هرب منهم، فيزيد العذاب عذاب، ثم يفتنونه في دينه، قد يرتد عن دين الإسلام، صح؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى المصلحة الكبرى للمسلمين. ما هي المصلحة الكبرى؟ أن تحفظ دماء بقية المسلمين. نعم قد يحصل لهذا الموت، فإن مات فهو شهيد في سبيل الله عز وجل وأجره على الله، وإن أنجاه الله سبحانه وتعالى فهذه نعمة وخير. لكن ينظر إلى مصلحة المسلمين، مصلحة عامة، لا ينظر إلى مصلحة شخص، إما أن أكون ولا أني والله مثلا أجعل المسلمين في فتنة ولا أولع البلد ولا يحصل ما يحصل، لا، إنما ينظر إلى مصلحة المسلمين. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام اسم أطاع الأمير وأمر الله فأخذ المال. وجاء عن عمر رضي الله عنه أيضا أن سلمة بن يزيد سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان علينا أمراء يسألون حقهم ولا يعطون حقنا، يعني أمير ظالم بس يبي حقه يقول حقي عليكم السمع والطاعة، وإذا جاءت حقوقنا كمواطنين ما يعطون حقوقنا. قال عليه الصلاة والسلام اسمعوا أطاع الأمير. وجاء في حديث آخر في الصحيحين أنه قال أعطوهم الذي لهم واسأل الله الذي لكم، يعني تعطي حقه وتسأل الله الذي لكم. طب لماذا لم يقل لنا واخذوا حقكم؟ يعني معروف الآن أن العقد بيني وبينك كما يقولون الآن عقد، تعطيه وأعطيه، لماذا نعطيهم حقهم ولا نأخذ حقنا؟ قال فاسأل الله الذي لكم، إن كان لك حق فسيأخذ الله عز وجل لك يوم القيامة حسنات وليس دراهم ولا دنيا، ويجازيه الله عز وجل أعظم الجزاء عنده سبحانه وتعالى. ولا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال في قوله إنكم ستلقون بعدي أثرة، وفي لفظ شديدة، أثرة شديدة أيضا. قال فما تأمرنا؟ قال عليكم بالسمع والطاعة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من ضاع من أمره ما يكره فليصبر فإنه مفارق الجماعة فمات إلا مات ميتة جاهلية، كما في الصحيح في صحيح مسلم. من رأى من أميره ما يكره ما قال فليخرج أو ليتكلم أو يطعن أو يسب، لا، إنما قال فليصبر. الصبر ينادي الشكوى، صح؟ يعني إنسان صابر على بلاء الله عز وجل، هل هو الإنسان الذي يتحدث أمام الناس يقول أنا مريض الله ابتلاني بكذا وكذا وأنا صابر عند الله سبحانه وتعالى وأنا محتسب وإن كان الله ابتلاني بالأمراض؟ هل ما يعتبر صابر، لأن الصبر ما يكون فيه شكوى للناس، صح؟ فقول عليه الصلاة والسلام فاصبروا فاصبروا أمر أن ما يكون فيه شكوى، يكون فيه كلام وطعن وغير ذلك من الأمور، لا، إنما فيها الصبر، حبس النفس حتى عز وجل بالفرج من عنده سبحانه وتعالى. فقول المؤلف رحمه الله: السمع والطاعة فيما يحبه الله ويرضى، يعني فيما كان الأمر مباحا أو يحبه الله سبحانه وتعالى تسمع له وتطيعه. أما فيما حرم الله فهذا لا سمع ولا طاعة. لو أمرك بكذب أو أمرك بمحرم من زنا أو شرب خمر أو غير ذلك فهنا تقول لا سمع ولا طاعة، يعني لهذا الأمر. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: ومن خرج على إمام أمة المسلمين فهو خارجي، إلى آخر كلامه رحمه الله. قد شق العصا المسلمين وخالف الآثار ومات ميتة جاهلية، وقال: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاروا. وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبد الحبشية. فقول المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز الخروج عليه ولا قتاله، ويجب لهم السمع والطاعة. وقال أيضا في آخر الكتاب: قالوا إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة. انظر إلى هذا. قد يقول قائل: يمكن السلطان في عهد البربهاري رحمه الله هو مثل السلطان في زماننا، يعني ما يصير انه ينزل كلام البربهاري على زماننا وعلى ولاة امرنا في زماننا، لان البربهاري زمانه غير وزماننا غير. نقول الشريعه صالحه لكل زمان ومكان. والصفات التي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام من الظلم واستئثار بالمال والجور وتاخير الصلاه: تلعنونهم ويلعنونكم، وتسبونهم ويسبونكم، وقال: لا يهتدون بهداه ولا يهتدون بسنته. هذه الصفات تكاد تكون يعني منتشره في كل زمان ومكان. بعد الخلفاء الراشدين كذا في الولاة والامراء هذه الصفات. لكن مع ذلك ايضا ننظر الى عهد البربهاري، هل كان عهد البربهاري فيه تقوى وصلاح وورع جعله يقول هذا الكلام، او كان في عهده يكثر الفجور والظلم والطغيان؟ لماذا يقول اذا رايت الرجل يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب بدعه؟ لماذا؟ في البربهاري عندكم من توفي سنة 329 من الهجرة، يعني رحمه الله ما عرف تاريخ ولادته لكن عرف تاريخ وفاته، لكن نعطيه 60 سنة عمره أو 50 سنة. أنا سأخذ في تاريخ الخلفاء للسيوطي، أقرأ لكم بعض الكلام من سنة 320 إلى سنة 329 اللي هي سنة وفاة البربهاري رحمه الله. عاصر مجموعة من الخلفاء، فهو ألف الكتاب في عصر هؤلاء الخلفاء وأمر بالسمع والطاعة لهم. لننظر إلى تاريخ هؤلاء الخلفاء، هل كانوا أهل التقوى والصلاح أو كانوا أهل الظلم والعدوان؟ يقول السيوطي رحمه الله في تاريخ الخلفاء في سنة 320 وفي سنة 322 في خلافة الراضي بالله، يقول: ولما ضعف أمر الأمة في هذه الأزمان، ولما ضعف أمر هذه الأمة في هذه الأزمان، ووهت أركان الدولة العباسية، وتغلبت القرامطة والمبتدعة على الأقاليم، أصبحت الأقاليم يعتديها القرامطة اليوم أكثر الناس وتغلبوا عليها، أصبحت الخلافة ضعيفة. يقول: قويت همة صاحب الأندلس اللي هو الأموي، ثم أخذ الخلافة بعد ذلك. يقول: وفي سنة 27، عفوا نرجع إلى سنة 295 إلى سنة 320، يعني 25 سنة ولي الخلافة المقتدر بالله اللي هو ابن جعفر بن المعتضد، قال في خلافته: وبعث ابن المعتز إلى المقتدر يأمره بالانصراف إلى دار محمد بن طاهر لكي ينتقل ابن المعتز إلى دار الخلافة، فأجاب ولم يكن بقي معه إلا طائفة يسيرة، فقالوا: يا قوم نسلم هذا الأمر ولا نجرب نفوسنا في دفع ما نزل بنا. فلبس السلاح وقصد المخرم، وبه ابن المعتز، فلما رآهم من حوله ألقى الله في قلوبهم الرعب، فانصرفوا منهزمين بلا قتال، وهرب ابن المعتز ووزيره وقاضيه، ووقع النهب والقتل في بغداد، وقبض المقتدر على الفقهاء والأمراء الذين خلعوه، وسلموا إلى مؤنس الخازن، فقتلهم إلا أربعة، يعني جمع الفقهاء والأمراء الذين خلعوه فسلمهم إلى هذا الرجل، فقتلوا إلا أربعة منهم قتل، وحبس ابن معتز ثم أخرج فيما بعد ميتا واستقام الأمر للمقتدر. قال واستقام الأمر للمقتدر فاستوسر أبا الحسن علي بن محمد بن الفرات فسار أحسن سيرة وكشف المظالم وحض المقتدر على العدل، ففوض إليه الأمور لصغره واشتغل باللهو واللعب واللهو وأتلف الخزائن. يعني كان صاحب له ولعب وأتلف الخزائن، أصبح يبذر بالمال ويسلبه. قال الذهبي اختل النظام كثيرا في أيام المقتدر لصغره. وفيها سار المهدي الفاطمي، يعني في سنة 301 من الهجرة، وفيها سار المهدي الفاطمي يريد مصر في 40,000 من البربر، فحال النيل بينه وبينها فرجع إلى الإسكندرية وأفسد فيها وقتل، يعني من المسلمين. ثم رجع فسار إليه جيش المقتدر إلى برقة وجرت لهم حروب، ثم ملك الفاطمي الإسكندرية والفيوم من هذا العام. وفيها يعني في سنة 600 من الهجرة صار الأمر والنهي لحرم الخليفة ولنسائه، يعني صار الأمر والنهي للنساء، نساء الخليفة. وآل الأمر إلى أن أمرت أم المقتدر أن تجلس للمظالم، هي تجلس المظالم، هي تمضي بين الناس وتمر في لقاع الناس كل جمعة، فكانت تجلس وتحضر القوات والأعيان وتبرز التواقيع عليه المحطة، يعني هي تتصرف الأمور امرأة. قال وفي سنة 8 غلت الأشعار ببغداد وشغبت العامة، يعني العامة قاموا سووا شغب في الخلافة لكون حامد بن العباس ضمن السواد، وجدد المظالم ووقع النهر وركب الجند فهاوشتهم العامة ودام القتال أياما، لأن العامة خرجت وخرج هؤلاء فحصل القتال، لأن يعني هذا أمر طبيعي. قال ودام القتال أياما وأحرق العامة الجسر وفتح السجون ونهب الناس ورجم الوزير، واختلت أحوال الدولة العباسية جدا. وفيها ملكت جيوش القائم الجزيرة من الفسطاط، واشتد قلق أهل مصر وتأهبوا للهروب، وجرت أمور وحروب يطول شرفها. قال وفي سنة 14 دخلت الروم مرضية بالسيف، يعني أيضا الروم دخلوا على المسلمين وأخذوا إحدى مدنهم بالسيف في القتال. قال وفي سنة 15 دخلت الروم سميسطاط وأخذوا من فيها وما فيها وضربوا الناقوس في جامعها. دخلوا الروم في هذه البلدة وأخذوا المسجد والجامع وضربوا الناقوس، ناقوس النصارى في الجامع. قال وفيها ظهرت الديلم على الضي والجبال فقتل خلق وذبحت الأطفال. كل هذا بخلافة المقتدر في زمن البربهاري رحمه الله. وفي سنة 16 بنى القرمطي دارا سماها دار الهجرة، وكان في هذه السنين قد كثر فساده وأخذ البلاد وفتكه بالمسلمين، واشتد الخطب به وتمكنت هيبته من القلوب، يعني هذا القرمطي هو من أكبر أهل الأرض، يعني كثر فساده وأخذ البلاد وأفسد بها. قال وتمكنت هيبته من القلوب وكثر أتباعه وبعث السرايا وتزلزل له الخليفة وهزم جيش المقتدر غير مرة، وانقطع الحج في هذه السنين خوفا من القرامطة، حتى الحج انقطع خوفا من القرامطة ونزح أهل مكة عنها، نسأل الله عليه والسلام. وقصدت الروم ناحية خلاف وأخرجوا المنبر من جامعها وجعلوا الصليب مكانه، إحدى المدن أخذها النصارى أيضا وأخرجوا المنبر منبر الجمعة وجعلوا الصليب مكان هذا المنبر. وفي هذه السنة سير المقتدر ركب الحاج مع منصور الديلمي فوصلوا إلى مكة سالمين، فوافاهم يوم التروية عدو الله أبو طاهر القرمطي فقتل الحجيج في المسجد الحرام قتلا منيعا، وطرح القتلى في بئر زمزم وضرب الحجر الأسود بدبوس فكسره ثم اقتلعه، وأقام بها 11 يوما ثم رحلوا، وبقي الحجر الأسود عندهم أكثر من 20 سنة، ودفع لهم فيه 50,000 دينار فأبوا حتى أعيد في خلافة المطيع. وقيل إنهم لما أخذوه هلك تحته 40 جملا من مكة إلى حجر، فلما أعيد حمل على قعود حزين فسمن. قال محمد بن الربيع بن كنت بمكة سنة القرامطة، فصعد رجل لقلع الميزاب، يعني ميزاب الكعبة، تلع الحجر الأسود وذهب إلى الميزاب لقلعه وأنا أراه، فعيل صبري، يعني ذهب صبري. قال وقلت يا رب ما أحلمك، فسقط الرجل على دماغه فمات. وصعد القرمطي باب الكعبة، صعد على باب الكعبة وهو يقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأثنيهم أنا، ولم يفلح أبو طاهر القرمطي بعدها، وتقطع جسده بجذعين لعنه الله. ثم قال وكان المقتدر جيد العقل صحيح الرأي، لكنه كان مؤثرا للشهوات والشرب، يعني يدفع شهواته ويشرب الخمر مبذرا، وكان النساء غلبن عليه، فأخرج عليهن جميع جواهر الخلافة ونفائسها، وأعطى بعض حواياه جرة يتيمة ووزنها 3 متاقيل، وأعطى زيدان سبحة جوهر لم ير مثلها، وأتلف أموالا كثيرة، يعني من أموال الخلافة. طبعا هذا المقتدر في زمانه كان هناك أئمة أهل السنة في زمانه، مثل توفي في زمانه داود الظاهري وابن سريج شيخ الشافعية والجنيد وجعفر الفريابي الإمام المشهور والنسائي صاحب السنن الكبرى والصغرى والحسن بن سفيان صاحب السنن وكذلك أبو يعلى الموصلي صاحب المسند والأشناني المقري وابن سيف وأبو بكر الروياني كذلك صاحب المسند وابن المنذر الإمام المشهور وابن جرير الطبري رحمه الله وابن خزيمة وغيرهم وابن السراج وأبو عوانة صاحب المسند الصحيح والبغوي أبو القاسم صاحب المسند، كل هؤلاء كانوا في زمانه وكلهم كانوا يأمرون بالسمع والطاعة، ولم يعرف عنهم أنهم خرجوا ولا أثاروا فتنة ولا قاتلوا ولا غير ذلك. ثم ذكر خلافة القاهر بالله، ثم ذكر خلافة القاهر بالله سنة 320، وذكر أسوأ من هذه الأحوال مما ذكره، وذكر فيها من شرب الخمر وانتهاك الحرمات وقتل الأنفس وذهاب هيبة المسلمين شيئا كثيرا، فنسأل الله العافية والسلامة. نعم، وقول المؤلف أيضا كذلك من خرج على إمام أئمة المسلمين فهو خارجي، يعني مجرد الخروج عليه يسمى خارجي. أيضا مما يذكر في هذا الباب صبر الإمام أحمد رحمه الله، مع أن الخلفاء في وقته كانوا يقولون مقالة الكفر ويدعون إلى هذه المقالة، ومع ذلك حكم الشرق وما حكم هواه وأمر بالسمع والطاعة وكف يد الفتنة عن المسلمين. انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسائل المادينية، يقول ومع هذا الذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الآخرة، قال ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبوهم إن لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجبهم، حتى إنهم كانوا إذا استكفوا الأسيرة لا يطلقونه حتى يقر بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يلقون رزقا من بيت النار إلا لمن يقول ذلك. يعني شوفوا ماذا كان يفعل، أول ما قالتهم كفر مخرج عن دين الإسلام باتفاق المسلمين أن قالوا أن القرآن مخلوق، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة أن الذي يقول هذه المقالة كافر خارج من دين الإسلام. لكن كان الإمام أحمد يعتذر له لأن اللي حوله البطانة كانت تلبس عليه، فتقول له أن هذا الدين وهذه عقيدة المسلمين، فهو عام لا يعرف يميز الحق من الباطل، وتأتيه شبهة وتعلق برأسه. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم كانوا يقولون بهذا القول ويعتقدون، يدعون الناس إليه ويمتحنونهم ويعاقبونهم، يأتون بالرجل يدعون الناس طبعا في كل مكان على المنابر وغيرها، يدعون الناس إلى عقيدة الكفر ويدعون الناس إلى هذا الأمر ويمتحنونهم، يأتون بالرجل ماذا تقول؟ فإن قال القرآن كلام الله غير مخلوق عاقبوه بالقتل فما دونه، يعني ما يعتقد الكفر فقط، لا يدعو للكفر ويعاقب على الإسلام، يعني يعاقب من يقول قولة الحق يعاقب عليها. قال ويكفرون من لم يجيبهم، من لم يجيبهم على هذا القول يرون أنه كافر حلال الدم والمال، ولذلك قتلوا معين بن حماد الخزاعي وقتلوا محمد بن نوح وقتلوا جماعة من الأئمة رحمهم الله، ويعاقبون كما فعلوا بالإمام أحمد لما قيد إلى دار الخلافة وجلد وطيف به على حمار رحمه الله، وجلد حتى سقط مغشيا عليه مرات ومرات، وأجاب في الفتنة من أجاب من العلماء، لأنهم خيروا بين أن يجيب أن يقول كلمة الكفر وبين أن يسلم برقبته، فكان بعضهم يجيب تقية لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم رخصة في ذلك. إلا الإمام أحمد جلدوا ظهره وأهانوه وكانوا يأتون به يناظرونه، والخليفة لا يرضى بقول أحمد، وكان الإمام أحمد يقول له يا أمير المؤمنين اتني بكتاب الله، اتني بآية من كتاب الله أو حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول بهذا القول، فما يستطيع أن يأتي لا بآية ولا بحديث. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله: حتى إنهم إذا اتكوا الأسيرة لا يطلقونه حتى يقر بقول الجميع. إذا جابوا أسير عند الروم، كان الواثق إذا كان أسر المسلمين عند الروم ما يتك الأسير، إذا اتك الأسير يقول ماذا تقول في القرآن وماذا تقول برؤية الله، عقيدة المسلمين أن الله يرى يوم القيامة، ووافق ومن معه من الجهمية والمعتزلة يقولون أن الله لا يرى أبدا. فإذا قال الأسير القرآن كلام الله قال اقتلوه، ولا ردوه للنصارى. شوفوا كيف يعني وصل بهم الأمر. قال: ولا يعطون ولا يذلون متوليا، القضاة أئمة المساجد كلهم على عقيدة الجهمية، ما يعطون أحد ولاية ولا أمر إلا يكون على عقيدة الكفر، ولا يعطون أحد من بيت المال إلا يقول بقوله، اللي ما يقول بقوله ما يعطون من بيت المال، مع أن حقهم أن يعطون من بيت المال لكن يمنعون من بيت المال. قال: ومع هذا فالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. انظر إلى اعتذار الشيخ الإسلام تيمية والإمام أحمد رحمه الله. اجتمع الفقهاء في عهد الواثق، قلنا لكم من الواثق قال بالكفر ودعا إلى الكفر وطرد أئمة المساجد كلهم السنة وجعل أئمة الجهمية، والقضاة جعلهم الجهمية، وبيت المال ما يعطي إلا الجهمية. اجتمع الفقهاء في عهد الإمام أحمد رحمه الله، قال كما في السنة للخلاف، يقول حنبل: في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله أبو بكر بن عبيد وإبراهيم وفضل بن عاصم، فجاءوا إلى أبي عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل، فاستأذنت لهم فقالوا: يا أبا عبد الله، إن هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. يعني الرجل يعني تطاول، صار ينشر الفكر هذا بين الناس ويجلدهم عليه بعد، وفشل تطاول، لابد أن يكون لنا موقف. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ يعني ماذا تريدون؟ ماذا يكون الحل في نظركم؟ قالوا: إنا نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة، يقول: لا نرضى بولايته ولا نرضى أنه يكون ولي علينا ولا ولي أمرنا حتى، لأنه دعا إلى الكفر فهذا ليس بولي أمر. وفرق بين من يدعو إلى الكفر وبين يكون كافر، لأنه قد يكون ملبس عليه كما قال شيخ الإسلام تيمية، أنهم كانوا جهال ولبس عليهم أهل الباطل فجعلوا الحق باطل والباطل حق. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم، يعني أنكر في قلبك، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه، ومضوا، ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا هؤلاء الفقهاء، فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي: يا أبا عبد الله، هذا عندك صواب، يعني الذي يقولون ويدعون إليه من الخروج والثورة؟ فقال أبو عبد الله: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا بها بالصبر. الواثق الذي يأمر الإمام أحمد بالصبر، الصبر على ولايته، هو الذي جلد الإمام أحمد حتى سقط مغشيا عليه، وأتى بعض الزمرة فقال: أطلق فإنه سيموت، يعني جلد أحمد حتى سقط، ما استطاعوا أن يحملوه، يعني ما يستطيع أن يقف على قدميه، حتى حمل في بطانية حملوه في بطانية وقال خلاص أخرجوه، لأن خشي أن يموت في السجن فتثور العامة عليه، لأن العامة تحكم عواطفها ما تحكم الشر. فقال أخرجوه، أخرجوه في بطانية وجلس أياما لا يزار بسبب ما كان يستطيع حتى القيام. بعدها فترة أتوه لهذا الواثق الذي فعل فيه ما فعل، فقال أحمد رحمه الله: لا، هذا خلاف الآثار، لأن الإمام أحمد كان معظما للآثار من السنة ما يتجاوزها، التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك فاصبر، وإن فاصبر، فأمر بالصبر. ثم ذكر كلاما لم أحفظه. وجاء أيضا أنه قال محمد بن جعفر أن أبا الحارث سأل الإمام أحمد فقال: يا أبا عبد الله، في أمر كان، قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج، يعني الخروج على الواثق. قال: فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول بالخروج مع هؤلاء القوم؟ يعني أخرج معهم ولا ما أخرج معهم؟ فأنكر ذلك عليه وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من فتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة لو كانوا يعذبون الناس ويقتلونهم، والآن هدأت الفتنة فما يعذبون الناس ولا يقتلونهم. فقلت: والناس اليوم أليسوا هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ يعني ألم يزل تزل هذه الفتنة الأئمة والقضاة وغير ذلك كلهم من هؤلاء القوم؟ قال أحمد: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء لا أرى ذلك ولا أمر به. وجاء أيضا أنه قال سليمان الأعمش رحمه الله أنه جمع قومه وأصحابه فجمعهم على طعام، فقال لهم: أنا لكم النذير، كف رجل يده وملك لسانه وعالج قلبه. قال الإمام أحمد: انظروا إلى الأعمش ما أحسن ما قال مع سرعته وشدة غضبه، يعني مع أنه كان يعرف بالسرعة وشدة الغضب الأعمش، إلا أنه يعني حفظ نفسه في الفتنة التي وقعت في زمانه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العصمة من مضلات الفتن، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.